الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه في باب صفة في باب شروط الصلاة:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا المستمعين والحاضرين أجمعين. قال حافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الصلاة تحت باب شروط الصلاة، وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، وليس في البخاري ونهينا عن الكلام.
يقول الصحابي الجليل زيد بن أرقم: إن كنا، هذه إن يسمونها المخففة من الثقيلة، من إن أصلها، فإن كنا وتفيد التوكيد، إن كنا لنتكلم في الصلاة، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلون مع النبي ويكلم بعضهم بعضا بحاجته، يعني إذا كان هناك حاجة لأحدهما ويكلم صاحبه، هذا في بداية الأمر، ثم نسخ كما سيأتي: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت. وهذا مثال ثاني لنسخ السنة، لأن إذا قلنا النبي أقرهم في البداية على الكلام فيكون سنة تقريرية، ونسخ هذا بالقرآن الكريم، وهو قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الصحابي: فأمرنا، والآمر هنا الله سبحانه وتعالى بهذا الآية، أو ببيان النبي، بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. ونهينا عن الكلام، والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في البخاري نهينا عن الكلام، يعني هذا في صحيح مسلم. قوله لنتكلم في الصلاة، قلنا بأن هذا يعني حيث يصلون وهم يصلون خلف النبي، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حافظوا في الآية أي واظبوا وداوموا مع الإتقان، وذلك الإتقان يكون بماذا؟ بالقيام بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومكملاتها من السنن، فهذا هو إتقان الصلاة. والوسطى تقدم معنا الصلاة الوسطى، يعني الأكثر على أنها الفضلى، أي الصلاة الفضلى، وهي صلاة العصر، يدل على ذلك أنها صلاة العصر حديث عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، هذا في غزوة الخندق، في غزوة الخندق، حتى احمرت الشمس أو اصفرت يعني قاربت الغروب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا مكان الدليل في أن المراد بالوسطى صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقوله: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، حديث متفق عليه، متفق عليه. وقوموا لله قانتين، قوموا يعني قفوا لله قانتين، قفوا لله، واللام للتعليل أي إخلاصا وتعظيما لله تعالى. وقانتين، القنوت له معان، القنوت له معان عدة كثيرة، منها القيام. القيام يسمى يعني يطلق عليه ها القنوت. يدل لذلك من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل، قال: طول القيام. طول القيام، إذن طول القيام يسمى ماذا؟ قنوتا. هل هو المراد هنا؟ ننتظر نشوف المعاني الثانية. ومنها الدعاء، قال قبل هذا طول القنوت، هذا رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: المراد بالقنوت هنا، شوف هنا لها دلالة، يعني أنه يأتي بمعاني وفي سياقات كثيرة وأكثر من سياق، لكن هو يقول هنا: والمراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. ما أجمل كلمة ما علمت، وانظروا إلى ورع العلماء فيما علمت، لكن غيرهم لا، قل هو هذا وكأنه هو يعني فارس الميدان وحده، يقول فيما علمت. ومن هذا النوع في شرح النووي كثير. ومنها الدعاء في الصلاة، الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. وعليه حديث أنس عندما سئل: أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. في رواية: نعم وبعد الركوع يسيرا. الحديث متفق عليه. قال ابن رجب: قوله يسيرا لأنه قال يسيرا، فما معنى هذا اليسير؟ قال: يحتمل أن يعود إلى القنوت فيكون قنت قنوتا يسيرا قليلا قليلا، ويحتمل أن يعود إلى زمانه فيكون المعنى قنوته زمانا يسيرا. فالأول يرجع إلى القنوت نفسه، وهذا يرجع إلى الاحتمال الثاني إلى زمنه. يقول: فيدل على أنه لم يدم عليه ولا كان غالب أمره، وإنما كان مدة يسيرة. ويدل عليه حديث علي بن عاصم أخبرني خالد وهشام عن محمد بن سيرين حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في الغداء، وتقدم لنا الغداء معناها صلاة الصبح، بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم. قنت شهرا، والشهر بالنسبة للمدة حياة النبي يعتبر قليلا. هناك ستقنت في الصبح دائما، دائما تقنت. أنت محتاج إلى دراسة هذا الحديث دراسة متعمقة. والجمعة في بعض الولايات حتى في الجمعة عندكم. ومنها السكوت، من معاني القنوت السكوت مع التعظيم، السكوت مع التعظيم، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا. لماذا؟ السياق كنا نتكلم فأمرنا
بالسكوت،
فأمرنا به
بالسكوت،
فاستدل بالآية، أي أمرنا الله كما مر بالسكوت وقوموا لله قانتين، على معنى أن القنوت هو السكوت. والكف عن الكلام، كل كلام، القرآن كلام، التكبير كلام، والتسبيح كلام، لكن المقصود المنهي عنه كلام الناس، كلام الناس لا كل كلام، لأن الصلاة فيها قراءة وتكبير وتسبيح وتحميد وغير ذلك ودعاء، وهو كلام. الحديث يدل على فضيلة صلاة العصر، وتقدم معنا هذا. والصلاة الوسطى قد ثبت بما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر كما تقدم، شغلون عن صلاة العصر، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر إلى آخر الحديث. جواز النسخ وأنه واقع، إذ أن حكم الكلام في الصلاة كان مباحا ثم نسخ وحرم بهذه، كان مباحا ثم حرم، نسخ من الإباحة إلى التحريم، والناسخ هو الآية. تحريم كلام الآدميين في الصلاة، وقد أجمع العلماء على أن المتكلم في الصلاة عامدا عالما بتحريمه. انظر يعني القيود والاحترازات، يعني عالما عامدا غير ناسي، سيأتي الناس فيه خلاف، لكن الذي عليه الإجماع هو أن المتكلم في الصلاة عامدا عالما بتحريمه، وتكلم لغير مصلحة الصلاة تبطل صلاته. شوف متى تبطل الصلاة؟ بقيود، أن يكون المتكلم هذا عامدا غير ناسي ولا جاهل، أن يكون عامدا، هذا من تبطل صلاته. إذا كان المتكلم في الصلاة عامدا عالما بتحريم الكلام في الصلاة، وتكلم لغير مصلحة الصلاة، فكل هذه مجمع على يا ولد افتح الباب لعمك، واختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والمحذر للضرير والمتكلم لمصلحة الصلاة، أشياء أمثلة، هذه أمثلة منها. الساهي تكلم من حيث لا يشعر، يعني في أناس من كلهم طلبة علم كانوا في سفر وصلوا، كانوا مقيمين في لكن ليس في بلدهم، يصلون التراويح، فتوهم أحدهم أن الإمام قفز آية فأراد أن يفتح عليه فذكر الآية، فقال هذا مصر، الإمام متأكد من نفسه، فأعادها، فهذا عاد التنبيه مرة ثانية، فقال أحد الذين بعده عندما عاد الإمام هو يريد أن يؤيد الإمام، فقال نعم نعم هذا سهو سهو. إذن الساهي والجاهل الذي لا يعلم الحكمة كمن يعيش في بادية ولم يعرف أن الكلام في الصلاة، فيها قصص كثيرة هذه، لكن ما نريد أن نشغل درسنا بالقصص، واقعية قريبة في هذا الزمن. والمكره أيضا، المكره على الكلام، والمحذر للضرير، يقولون لو كان هناك أعمى وأمامه مثلا بئر فإن لم يحذره ويقول له قف أو كذا أو البئر فسيسقط فيها ويموت أو ربما يموت، أو نار أمامه أو خطر أمامه، فيقولون في هذه الحالة يعني ما الحكم في هذه الحالة، لأن الكلام فيه اختلاف. والمتكلم لمصلحة الصلاة، المتكلم لمصلحة الصلاة، منها الفتح على الإمام وغير ذلك. فذهب، أنا لا أذكر المذاهب كثيرا، لكن هنا يظهر أنه يستحسن أن نذكر، لأنهم فريقان، والموضوع أيضا مهم. فذهب الحنفية والحنابلة إلى بطلانها في كل ذلك، في كل هذه الأشياء، بطل الصلاة ويعيد في كل هذه الأمثلة التي ذكرناها وما شابهت، عند الحنفية وعند الحنابلة أن الصلاة باطلة. ودليلهم هذا الحديث، وحديث ابن مسعود قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي. وقال إن في الصلاة لشغلا، سيسأل محمد يعني فلما رجعنا من أهل، في رواية عند أبي داود فلما رجعنا من الحبشة، يكون هذا تفسير لقوله فلما رجعنا من الحبشة، وكأنه قبل هجرتهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول، أنها تبطل في سواء كان المتكلم ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو محذرا أو ما تقدم يعني، أو لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها، فكل هذا تبطل به الصلاة إذا كان الكلام من كلام الناس، إذا كان الكلام في الصلاة. وذهب مالك والشافعي إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا. ماذا؟ ناسيا أنه في صلاة، قد يهم الإنسان كما يقولون الآن يسرح في الصلاة، أو ظانا أن صلاته تمت وتكلم، سواء كان في شأن الصلاة أو لم يكن في شأنها، ما يعني ما مثال من ظن أن صلاته تامة؟ قصة ذي اليدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقصرت الصلاة، هو قال كما يقول ذو اليدين، وكل هذا كلام من كلام الناس. لكن كان ظانا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم سهوا، كان ظانا أن صلاته قد تمت. أي وسواء كان إماما أو مأموما فإن الصلاة عندهما تامة. يقولون يبنى آخرها على أولها، أولها الذي لم يحصل فيه كلام، وآخرها الذي فيه كلام، فيبنى الآخر على الأول، والأول صحيح فتكون صحيحة. وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المحققين، والله أعلم. ومن أدلتهم حديث ذي اليدين، الآن قلنا حديث ذي اليدين، وحديث وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وقال الألباني صحيح. طيب، على ما يحملون هذا القول الثاني، على ما يحملون الحديث هذا، حديث الباب نهينا عن الكلام، يحملونه على المتعمد، يقول هؤلاء ليسوا بمتعمدين، والحديث محمول على ماذا؟ على متعمد الكلام، فيكون هذا هو يعني توجيه الحديث هذا. طيب، يا حديث أبي هريرة.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال.
هذا يحصل كثيرا، يحصل كثيرا في عند الجهال والنساء، ويعني فالحاجة إلى شرحه وإلى معرفته قائمة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. متفق عليه. ولم يقل البخاري في الصلاة، ولا ذكر قول ابن شهاب.
هذا احتراز جيد، لأنه قال الحديث يعني في الأول متفق عليه، فلا يتوهم أحد أن كل الألفاظ داخلة في المتفق عليه، ففي فروق في بعض الكلمات بين روايات الصحيح. هذا الحديث له قصة، وهي كما عند مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف في ناحية قباء الآن ليصلح بينهم، كان بينهم نزاع، فذهب ليصلح بين الفريقين، ليصلح بينهم. فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال يعني أبو بكر: نعم. قال فصلى أبو بكر، يعني بدأ بالصلاة، أول الصلاة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت. نحن قلنا بالأمس أن المراد بالالتفات هنا الالتفات بالرقبة، بالوجه، وليس بالجسد. فالتفت أبو بكر فلما أكثر الناس التصفيق التفت يعني أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث يعني ابقى في مكانك وأتم الصلاة إماما فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف رجع إلى الصف الأول وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فقال يا أبا بكر انصرف يعني من الصلاة أنهى الصلاة انصرف يعني حول وجهه إلى جهة المأمومين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يبدأ التصفيق والحكم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح يعني يقول سبحان الله فإنه إذا سبح التوفت إليه وإنما التصفيح وفي رواية التصفيق تصفيق أو التسبيح كلاهما واحد على الأشهر وإنما التصفيح أو كما في الرواية التي أثبتها المصنف التصفيق للنساء وروى البيهقي من حديث الكبرى في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة إذا استؤذن هذا الحديث الأول إذا نابه شيء في الصلاة وهنا زاد شيئا آخر إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي وهذا يمكن أن يدخل صورة من صور ما ينوب الإنسان في الصلاة وإذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح يقول سبحان الله ففيها إعلام لهذا الذي يستأذن أن صاحب البيت في صلاة لا يستطيع أن يكلمه فإذنه التسبيح وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق قال الألباني صحيح على شرط البخاري هذا الحديث فيه دليل على أن الرجل إذا نابه شيء في صلاته وهو يصلي يعني كتنبيه إيمان كما تقدم كتنبيه الإيمان يعني الإمام زاد ونقص في الصلاة ويريد أن ينبهه ماذا يقول يقول بقي عليك ركعة أو يقول له قم تقول سبحان الله فهذا في الغالب سيتنبه أو تنبيه مار كالذي قلنا إذا كان أعمى فإنه يسبح فيقول سبحان الله وأن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها يعني وهي تصلي فإنها تصفق هذا يا إخوان من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده فإنه لما نسخ الكلام في الصلاة ويحتاج الناس إلى, إلى, إلى شيء بديل مشروع فشرع لهم ما يحصل به المقصود من التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أما صورة التصفيق للنساء كيفيته أولا التصفيق هو أن تضرب المرأة بكف بإحدى كفيها على الأخرى, بإحدى كفيها على الأخرى. وللعلماء فيها كلام, منها مثلا أن تضرب اليمين باطن اليمين على ظاهر اليسار, أو كما هو التصحيح ذا ضرب باطن الكف على الأخرى. قال يعني الجمهور اللي يهمنا يعني الأقرب للصواب, قال الجمهور من العلماء أنها تضرب ببطن الكف اليمنى على ظهر اليسرى, هذا كلام الجمهور. وقيل الحديث ليس فيه تحديد, ليس فيه بيان وتحديد لصفة الضرب, فيكون بطن كفها على ظهر الأخرى أو بظهر كل كف على ظهر الأخرى أو ببطن كل كف على بطن الأخرى. فالظاهر والله تعالى أعلم الأمر واسع, ولكننا يعني دائما نحب أن نوافق الجمهور. فضرب باطن اليمين على ظاهر اليسار, لأن المراد هو ظهور هذا الصوت, بحيث إذا سمعه المنبه يتنبه. يعني حتى أن بعضهم قال بإصبعين, وهذا يعني غير, سبحان الله, يعني غير صالح في مثل هذا, ولا حتى للتصفيق ما هو تصفيق. طيب, من هنا إذا تنبه المنبه بالتسبيح مرة, يعني سبح مرة فتنبه فلا يعاد, يعني سبح به مرة فتنبه وعرف من حاله أنه تنبه لما أريد أن ينبه عليه, فإنها لا يعاد التسبيح ولا التصفيق مرة أخرى, لأنه ذكر, التسبيح ذكر له سبب, فزال السبب فلم يبقى مشروعا. يعني فبزوال هذا السبب تزول مشروعيته, لأن المقصود قد حصل. أيضا هذا يدل على أن تسبيح المأموم لتنبيه الإمام مثلا لا يفسد الصلاة, لأنه لمصلحتها فلا يفسدها. هذا التعليل نحتاج إليه؟ لا نحتاج أصلا, لكن جيد أن نقول هذا. وإلا ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح التصفيق يكفينا هذا, علمنا أو الحكمة أو لم نعلم. أن العمل في الصلاة لمصلحتها أو للحاجة كما ذكرنا الأمثلة لا يبطلها. التصفيق للنساء والحاجة كان يعني تسبيح للرجال, والتصفيق للنساء للحاجة لا يبطل الصلاة, يعني كما ذكرنا من الأمثلة. فنستأذن عليه الحاجة التي ليست في الصلاة, يعني ليست من مصلحة الصلاة كالاستئذان ونحوه. نعم يا محمد.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزير كأزير
أزيز,
أحسن الله إليكم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن حبان والنسائي وعنده وقال يعني يبكي. وقد وهم في هذا الحديث من قال أخرجه مسلم والله أعلم.
الحديث رواه الإمام أحمد في مواضع من المسند وأيضا وهذا لفظه, ورواه أبو داود ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى هنا قال المرجل, ورواية أبي داود الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. إذن هنا المرجل وهو القدر الذي يغلي من ما يوقد عليه, والرحى المعروفة التي يطحن بها ورواه النسائي في المجتبى, النسائي في السنن الصغرى ومن أسمائه المجتبى, وفيه ولجوفه, صارت هذه ثلاثة الآن, يعني في اللفظ الذي ذكره هنا قال
في صدره أزير كأزير المرجل
ولصوته
أزير كأزير المرجل
ولصدره صدره. الرواية الأخرى التي عند أبي داود وفي صدره أيضا, وفي الرواية عند النسائي ولجوفه, والمعنى واحد. والحديث يعني كما قال رواه الترمذي في الشمائل ورواه ابن خزيمة ورواه الحاكم. أما قوله وفي صدره أزيز, الأزيز هو صوت غليان القدر, القدر إذا أوقد عليه من شدة فوران الماء يحدث صوتا يسمى أزيز. والمرجل, مرجل هكذا بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم, هو القدر الذي يطبخ به فيه الطبخ. من البكاء, من البكاء, قالوا أن البكاء, البكاء هكذا بالمد يعني في آخره همس, البكاء خروج الدمع والصوت, خروج الدمع من العين والصوت مع الصوت يسمى, يعني ينطق بهمز فيقال البكاء, البكاء. وإذا كان بدمع بدون صوت يسمى البكاء, يسمى فيكون مقصورا بالقصر بكاء خروج الدمع. والمراد هنا الأول لأنه سمع, لأن هذا الصحابي يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولصدره أزيز, إذن هنا بكاء مع صوت. نعلق على الصوت بعد ذلك أن البكاء من خشية الله, أو أن يعني الحديث يدل على خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة, والخشوع هو روح الصلاة. فالمؤمن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه أيضا أن البكاء وإن ظهر له صوت لا يبطل الصلاة, لا يبطل الصلاة. وهذا سبب إرادة المؤلف له في هذا الباب, في هذا الباب أنه لا 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 يبطل تبطل الصلاة بالبكاء. لكن ينبغي للإنسان أن لا يتقصد البكاء والنحيب العالي. لو تسمعون في صلاة التراويح والقيام صراخ، هذا غير يعني غير مشروع إلا إذا خرج يعني بغير إرادة. وفي الغالب يعني في الغالب بعض الناس يتقصد هذا، لكن إذا كان من غير قصد بل بمجرد طبيعة الإنسان هكذا فإنه غير مذموم، أما إذا كان مقصود رفع الصوت فإنه مذموم. طيب، هذا البكاء المراد به من خشية الله، من خشية الله. فإن كان البكاء لغير خشية الله بل لعارض، واحد جاءه خبر وهو يصلي أن صديقا له أو قريب أو ذا مات، فيبكي، فقالوا إن غلبه البكاء ولم يستطع دفعه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، وأن صلاته صحيحة ولا تبطل صلاته بذلك. لماذا؟ لأنه بغير اختياره، لأنه بغير اختياره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما ما يغلب عليه المصلي، ما يستطيع دفعه، يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب، فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل، لا يبطل يعني لا يبطل الصلاة، لا يبطل، هذا لفظه، أي لا يبطل الصلاة. قال: وهو منصوص أحمد وغيره. أن الصلاة موطن تضرع وخشوع ودعاء، لأنها الصلة بين العبد وبين ربه. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال:
عندك فيه يا لم تصلي،
أحسن الله إليكم، فإنك لم تصل،
لم تصلي كسرة يعني.
قاله ثلاثا،
لا تشبعها هذه الكسرة، خلها جوعاء.
أحسن الله إليكم. قال: فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قاله ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
هذا الحديث يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، أو حديث المسيء صلاته. الشيخ ابن عثيمين لا يرضى هذا، نشوفه في فتح ذي الجلال والإكرام. المراد بصفة الصلاة، قال: باب صفة الصلاة، أي باب الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها الصلاة، أن تؤدى عليها الصلاة، باب كيفية الصلاة المشروعة التي ينبغي أن تؤدى عليها الصلاة. والحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. قوله إذا قمت إلى الصلاة، الخطاب موجه للرجل هذا المسيء في صلاته، واسمه خلاد بن رافع كما ذكر الحافظ بن حجر نقلا في الفتح عن ابن أبي شيبة، قال بينه ابن أبي شيبة في مصنف، وقال بأنه خلاد ابن رافع وهو جد أحد رواة الحديث. قوله فأسبغ الوضوء، أي أتم الوضوء، أي أتم الوضوء كما شرع. وقال وقرأ، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معنى ما سهل عليك معرفته، والمراد بذلك سورة الفاتحة. لماذا قلنا هذا؟ لما روى أبو داود رواية عند أبي داود قال ثم اقرأ، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. فهذا يبين أن المراد هنا ما تيسر هو الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الاطمئنان كيفيته بيانه ورد في أحاديث كثيرة، منها حديث رفاعة بن رافع في وفيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، تطمئن وتسترخي، لأن كان يعني في الحركة الأولى مشدودة نوعا ما، فإذا عاد، إذا كان اعتبرنا هذا في السجود ثم عاد إلى الجلسة بين الجلسة يعود يعني المفاصل إلى وضعها الطبيعي. وأيضا حديث أبي هريرة في إحدى روايات هذا الحديث ثم ارفع حتى تستوي جالسا من السجود، وإذا استوى الإنسان جالس تماما فإنه سيعود كل فقرة من فقرات ظهره إلى مكانها ويطمئن. وفي حديث وفي إحدى روايات الحديث في مسند أحمد فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، حتى ترجع إلى مفاصلها. وفي حديث آخر أيضا من حديث رفاعة ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته، قال همام أحد رواة الحديث، وربما قال جبهته من الأرض، هذا الاطمئنان في السجود، يمكن جبهته من الأرض. وسيأتينا كيفية السجود إن شاء الله على الأعضاء السبعة. فهذه روايات يبين بها أو هي تبين الطمأنينة. فالحديث يدل على وجوب الوضوء وإسباغه وأنه شرط من شروط الصلاة، ويدل على وجوب استقبال القبلة للصلاة فإنه شرط أيضا، بل ركن، شرط وليس بركن لأنها خارج الصلاة، خارج الصلاة. ووجوب تكبيرة الإحرام وهي ركن، ووجوب الترتيب بين الأركان لأنه لماذا؟ وين إبراهيم؟ من أين تأخذ وجوب الترتيب؟ اي نعم احسنت، لانه رتبها بثم التي تفيد الترتيب، وقال ثم، ثم كما انه ايضا زد على ذلك انه مقام تعليم، تعليم جاهل، بالأحكام، فعلمه تعليما مرتبا أن هذه الأركان لا تسقط جهلا ولا سهوا. الجهل من أين؟ من أين أخذناه؟ والله يقول النبي لا أحسن غير هذا، أنا جاهل، يعني هذا هو الذي أعرفه، والسهو كالجهل، بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها لا تسقط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتعليمه، لأنها من باب المأمورات التي لا يعذر تاركها بجهل ولا سهو ولا نسيان، والسهو قد يكون يعبر به عن هذا. أن الصلاة بالكيفية التي صلاها هذا الرجل الذي يقال عنه المسيء في صلاته غير صحيحة ولا مجزئة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كانت مجزئة لما أمره بالإعادة، فأمره بالإعادة دليل على أن الصلاة الأولى غير مجزئة وغير صحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال له يعني للرجل المسيء في صلاته فإنك لم تصلي، فنفى أن يكون عمله الأول صلاة، هذه ليست صلاة. قال له فإنك لم والعمل لا يكون منفيا، لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته، فأما إذا فعل كما أوجب الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة، فهذا دليل على وجوب الطمأنينة ووجوب كل ما مر في. وأيضا الحديث دل على وجوب تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر. لماذا؟ لو قال الله أعظم الله أجل، الصواب والصحيح أنه لا يجزئ ولا يدخل في الصلاة بها. لماذا؟ لأن النبي قال فكبر، فحدد اللفظ التي يدخل بها في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، خلافا لمن قال تنعقد الصلاة بكل ما يدل على التعظيم، هذا يرده هذا الحديث، مثل الله أجل الله أعظم. فهذا الحديث وأحاديث في معناه تدل على أنه لا يجزئ إلا أن لفظ التكبير وأن يقول الله أكبر. ظاهر الحديث لا، هذه ليست من لفظ الحديث، ظاهر الحديث أن دعاء الاستفتاح غير واجب. لماذا؟ إذ لو كان واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره بالواجبات الأخرى. وأيضا وجوب قراءة ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن، وهذا مجمل، لكن بينت السنة أنه يجب أن يقرأ ماذا؟ فاتحة الكتاب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث متفق عليه في الصحيحين، متفق عليه من حديث من؟ عبادة ابن الصامت. إذن هذا هو الدليل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادر عليها فإن صلاته غير صحيحة. وجوب الطمأنينة، ما معنى الطمأنينة؟ هي الاستقرار والسكون. أما هذا الذي يعني ينقر كما ينقر الغراب، هذا غير مطمئن، والطمأنينة هي الاستقرار والهدوء والسكون. لكن ما حده؟ هل له حد؟ كم يبقى؟ 5 دقائق ولا؟ قيل بقدر الذكر الواجب، يعني إذا قال في الركوع سبحان ربي العظيم أقله 1، وفي الرفع ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، وفي السجود سبحان ربي الأعلى أقله 1 وأكمله 3، يعني أدنى الكمال 3. وقيل يعني هذا هو القول بقدر ماذا؟ السكون، بقدر الذكر الواجب. وقيل السكون على رأي الأخ، السكون وإن قل لكن الأول هو الأحوط، والأدلة تدل عليه، الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. فإنه في 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 في, في الركوع ورد سبحان ربي العظيم، وتكرر في الرفع ربنا ولك الحمد، وهذه لا تكرر. لكن هناك ورد ذكر آخر، وهو أن يقول ربنا لك الحمد ولك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، كلنا لك عبد. وفي حديث أبي سعيد زيادة، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهل هذا يصح أن يقال معه أن الرفع من الركوع ليس من الأركان، وإنما هو فاصل بين الركوع والسجود؟ ليس صحيحا، لأن هذا ذكر طويل ورد فيه ذكر طويل. وإن كان يعني يكفي أن يقول ربنا لك الحمد 1، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت، فلا يصح أن يقال مع هذا إن الرفع من الركوع إنما هو لمجرد الفصل بين الركوع والسجود. وأيضا فيه وجوب الركوع لقوله ثم اركع، وهو ركن كما تعلمون، لأن الله تعالى عبر به عن الصلاة، والتعبير بالجزء عن الكل يدل على أنه ركن فيه كما ذكر العلماء. وجوب الاعتدال من الركوع لقوله ثم اركع حتى تعتدل قائما، يعني ما نراه من بعض المصلين أنه فقط لتحقيق المذهب يرفع ثم يسجد مباشرة، ما يطمئن. هذا الحديث يقول ماذا؟
ثم ارفع حتى
تعتدل قائمة. وهل يعتدل قبل أن يقف تماما وتعود كل فقرة إلى مكانها؟ وفيها نص وجوب السجود لقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولم يبين في الحديث كيفية السجود، قال اسجد ولا على أي عضو يسجد. لكن قد جاء في السنة أحاديث أخرى تبين كيفية السجود، وأنه يكون على الأعضاء 7، على الجبهة والأنف، وعلى اليدين، هذه كم؟ 3، وعلى الركبتين، هذه كم؟
5،
وعلى أطراف القدمين
7.
فهذه بينتها السن. ايوه
سبعة
راسب في الحساب الرياضيات. أو أنا واحد منا يعني أو وجوب الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لما في الحديث. في قول ابن الملقن